أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في موضوع المسجد الحرام أو الشرط المكاني. ذكرنا المستند الأساس في هذا الموضوع هو عبارة عن النص القرآني، إلا أن الاستدلال بالنص القرآني واجه دعوى النسخ من قبل عدد غير قليل من علماء التفسير وكذلك علماء الفقه. وكنا بصدد الحديث هل هناك من ناسخ لحكم الشرط المكاني هذا أو لحكم القتال في المسجد الحرام هذا أو لا. تعرضنا لآيتين، توصلنا إلى أنه لا وجه لادعاء النسخ من خلال هاتين الآيتين. الآية الثالثة وهي التي أشار إليها الفاضل المقداد السيوري هي قوله تبارك وتعالى: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. البقرة الآية 191. تقريب الاستدلال بهذه الآية، هي نفس هذه الآية، هي آية حرمة القتال في المسجد الحرام. قالوا هذه الآية نسخت حرمة القتال في المسجد الحرام. يبدو هذا الأمر غريبا حقا. كيف تكون هذه الآية هي آية إثبات حرمة القتال في المسجد الحرام، وفي الوقت عينه تكون هذه الآية هي الناسخة لحرمة القتال في المسجد الحرام؟ فاضل المقداد السيوري يعني مال إلى هذه الآية وأشار لهذه الآية على أي حال. قال هذه الآية ناسخة. لماذا؟ لأن صدرها ينسخ ذيلها. الله في القرآن قال: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. فصدر الآية يستخدم كلمة حيث، والحيث هنا إشارة للمكان، يعني أينما وجدتموهم، فأينما وجدتموهم اقتلوهم. فيكون صدر الآية عاما وذيل الآية مرتبطا بالمسجد الحرام، فبناء عليه يكون الصدر ناسخا للذيل. هكذا أفاد هذا العالم. وهذا الكلام في الحقيقة يعني حسب ذهني القاصر فكرت فيه، وجدته من أغرب ما قرأت. فبدل أن يجعل الذيل الذي هو استثناء، ضرب من الاستثناء، نمط من الاستثناء يحسب حينئذ، يجعل شاهدا متصلا على المراد من الصدر المتقدم عليه، حيث يولد الصدر مقيدا باستثناء المسجد الحرام. الفاضل المقداد السيوري في إشارته هذه يعكس القضية. لم نفهم هذه. هذا مثل أن تقول مثلا: يجوز لك أن تأكل من كل شيء ولا تأكل من لحم الخنزير. هذا لا يقال بأن يجوز لك في جملة واحدة، في نص واحد، في شخص الكلام، قرينة متصلة. لا يجوز أن نقول بأن صدر الكلام ينسخ ذيل الكلام. المفروض أن صدر الكلام على عمومه، الذيل هو استثناء منه بحكم الاستثناء منه حينئذ. وما معنى النسخ في هذه الحال يعني؟ لا أدري، إلا إذا كما سأشير الآن. على كل حال لا أفهم معنى للنسخ في هذه الآية القرآنية الكريمة. يعني هل يكون صدر الحكم منسوخا؟ هل يكون صدر الحكم منسوخا؟ ما معنى صدور الحكم منسوخا؟ هو الآن صدر، هذا هو حكم حرمة القتال في المسجد الحرام، هو هذا، هو هذه آيته. لا أفهم شيئا. وإذا كانت الآية هذه تريد أن تنسخ حكم سابق على نزول قوله ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، إذن لماذا قال ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام؟ أليست هذه لغوية أن يصدر ناسخ يتلوه نفس في نفس الآية المنسوخ؟ المفروض أننا نتكلم عن النسخ باصطلاح الأصوليين وليس باصطلاح المتقدمين كما ذكرنا في درس الأصول. إلا إذا المقداد السيوري قال أن هذه الآية نزلت على قسمين، القسم الأول لوحده والقسم الثاني لوحده، فصلها وبالتالي هذه منفصلة عن بعضها وهذه نسخت هذه. فحينئذ إذا قال ذلك وإثباته دون إثباته كما يقال خرط القتاد وربما أكل القتاد، إذا صح له ذلك نرجع إلى نفس الإجابات التي أجبنا بها عن الآيتين المتقدمتين، تعرضنا لهما بالأمس أنه ادعي أنهما ناسختان ولكنهما لا يظهر منهما النسخ. بل إن هذا التعميم المكاني في هذه الآية هذا عندما يقول واقتلوهم حيث ثقفتموهم، هذا التعميم المكاني في الآية مع وجود نص المسجد الحرام شاهد على أن تعميم آية التوبة السابقة ليس بدليل على النسخ، لأن آية التوبة السابقة اللي مرت معنا سابقا هذه ليس تعميم، مدام استخدم نفس التعميم هنا ومع ذلك أرفقه باستثناء المسجد الحرام، فآيات سورة التوبة التي تقول اقتلوهم حيث وجدتموهم وإلى آخره أيضا نفس الكلام، هذا التعميم لا يصلح أن يكون نسخا لأن نفس صيغة التعميم استخدمت هنا وكان حكم المسجد الحرام متصلا، إلا إذا قيل بالفرق بين الاتصال والانفصال هذا واحد آخر. وبهذا يظهر معنى أن الآية القرآنية اللي هي وقاتلوهم ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه إلى آخرها التي هي العمدة في هذا الباب تامت الدلالة على حرمة مقاتلة العدو في المسجد الحرام إلا إذا قاتل فيه، فيجوز حينئذ قتاله إما من باب الدفاع إذا كان المورد دفاعيا أو من باب المجازات والمقاصة. وتمام أحكام الحرم وخصائصه في الفقه الإسلامي، لأنه عندنا خصائص للحرم في الفقه الإسلامي، تصب مع هذا الحكم. وواضح أيضا أن هذا الحكم الذي تنص عليه الآية القرآنية لا فرق فيه بين أن يكون جهاد ابتدائي وجهاد دفاع، أصلا ما توجد إشارات أصلا في الآيات القرآنية لهذا الحكم أيضا، فالمفترض أن الحرمة ثابتة فيهما معا. غاية الأمر أنه في الجهاد الدفاعي إذا تلبس العدو بالهجوم يجوز مقاتلته حينئذ كما قلنا في الاستثناء، إما من باب الدفاع أو من باب الرد بالمثل وما شابه ذلك. يوجد نكتة هنا لا بأس بالإشارة إليها، لا يوجد أحاديث في هذا الموضوع، موضوع القتال عند المسجد في المسجد الحرام، معنا روايات عن أهل البيت في موضوع القتال في المسجد الحرام. فقد واحد يقول يعني أليس عدم وجود أي رواية حول هذا الموضوع شاهد على أنه نسخ؟ ممكن واحد هكذا يخطر في باله، يعني أنه عدم أصلا لا، وكأن هذا الحكم ما في أحد يسأل عنه، لا يوجد أحد يسأل عنه، لا يوجد إمام يجيب في هذه المسألة أصلا لا، وكأنها غير موجودة في الشرع. أليس هذا شاهد أن هذا الحكم نسخ ولذلك لم يعد متداولا، فلذلك لا توجد فيه لا أسئلة ولا أجوبة؟ قد شخص يعني يثير في ذهنه سؤالا منها وهو سؤال مشروع، إلا أنه عندما نراقب المشهد التاريخي نستطيع أن نفهم لماذا لم يكن هناك أسئلة أصلا حول هذا الموضوع، أصلا ما في إشارات لهذا الموضوع في ألسنة الروايات. السبب في ذلك أنه يكاد المسلمون بعد فتح مكة لا يبتلون ولو مرة واحدة بقتال أحد من غير المسلمين في المسجد الحرام، يعني لا يكاد، يعني شيء نادر هذا. نعم بين المسلمين في المسجد الحرام توجد مشاكل، لكن القتال مع غير المسلمين الذي هو يعني مشار إليه في الآيات لا توجد أي ابتلاء أصلا في هذا الموضوع، لأن دائما مكة يعني ظلت محمية عبر القرون من اعتداء غير المسلمين عليها، إلا ما ندر يعني حالات معينة، ربما يكون هذا هو سبب أن قضية غير ابتلائية ليست محل يعني تحدي أو ما شابه ذلك فلم يتعرضوا لها إطلاقا. أما المسلمون الذين هتكوا حرمة الكعبة هذه تعرضت لها الروايات أنهم هتكوا حرمة الكعبة وإلى آخره، وهذا موجود أيضا. والظاهر أن أحكام الحرم وخصوصيات أحكام الحرم هذا راجع لحرمة الحرم ومكانة الحرم، مش راجع لا للطرف الذي نقاتله من هو وما نوعيته وما اسمه وما وأنه تعهدات أو غير تعهدات. يظهر أن الحرم عندما نراجع جميع أحكامه في الشرع الإسلامي له خصوصية ترفعه إلى مستوى أنه بلد آمن، وبالتالي يجب أن يبقى بلدا آمنا في هذا السياق، يعني لأن الروايات حتى بعد 200 سنة هم ظلت تتكلم في نفس الموضوع وبوضوح حول موضوع البلد الآمن. هذا ما يتعلق بالشروط. إذن حتى الآن انتهينا من الحديث عن الشروط الفردية الشخصية، حدثنا ما ثبت منها وما لم يثبت منها، انتهينا بالحديث عن الشروط المجتمعية العامة، أيضا تحدثنا ما ثبت منها وما لم يثبت منها. الفقهاء تقريبا في ضمن هذا البحث يشيرون إلى ثلاث موضوعات جزئية، لكن هذه الموضوعات الثلاث ليس لها علاقة وفق التصنيف الذي صنفناه في بدايات بحث الجهاد، لم يعد لها علاقة اليوم بفقه الجهاد بفقه الحرب والسلم، وإنما هي في الغالب لها علاقة بفقه الأقليات الدينية وما شابه ذلك، لذلك يعني لا نتعرض لها، لكن لا بأس أن أشير إلى الموضوعات الثلاث التي يعني طرحها الفقهاء، نمر عليها سريعا في لقائنا اليوم. يعني لأنها ليست من صلب بحثنا، حتى ننهي هذا الفصل وغدا نبدأ بفصل جديد إن شاء الله. الموضوع الأول هو إخراج غير المسلمين من جزيرة العرب، طبعا على خلاف. هناك بحث بين الفقهاء، وعادة يتعرضون له كثيرا ما يتعرضون له في باب الجهاد أيضا، هو هذا البحث، أنه هل يجوز دخول المشركين أو مطلق غير المسلمين إلى المسجد الحرام أو إلى الحجاز، قطع النظر عن الجهاد، هذا حكم في نفسه، أو إلى الجزيرة العربية، هل يجوز أن يدخلوا أن يستوطنوا أو لا، حتى زيارة يجوز لهم أن يدخلوا أو لا. نتكلم الآن عن مكة والمدينة وجزيرة العرب. طبعا هذا بحث لا علاقة، لم يعد له علاقة اليوم بفقه الجهاد، هذا مفترض أنه مرتبط إما بفقه الأقليات الدينية إذا كان هؤلاء غير المسلمين يعيشون في كنف الدولة الإسلامية والبلد الإسلامي، أو مرتبط بنوع من المعاهدات والعلاقات مع غير المسلمين، لا علاقة له بالجهاد، ليست قضية حرب هنا أصلا. المعروف بين فقهاء الإسلام سنة وشيعة هو أنهم يحكمون، معروف هذا، عدم السماح باستيطان المشركين، هذا رأي، ورأي آخر المشركون وأهل الكتاب مطلقا عدم السماح باستيطانهم في الجزيرة العربية، حتى أن بعض الفقهاء منع عن زيارتهم الجزيرة العربية، ما فيك تروح الرياض، ما فيك تروح القصيم، ما فيك تروح مكة، ما فيك تروح المدينة، ما نجران، ما تستطيع تروح نجران مثلا، ما تستطيع تروح، إذا عممنا مفهوم الجزيرة العربية لأنه بعضهم وسع مفهوم الجزيرة العربية، ما فيك تروح أيضا إلى قطيف، الأحساء، كل هذه البلدان لا تستطيع هذا بلاية إذا لم تكن مسلما. بل حتى بعضهم قال المرور، يعني حتى هذا فيزا ترانزيت ما فيك تعطيه فيزا ترانزيت، فقط ينزل في الطائرة، ينزل ساعتين مثلا في مطار دبي أو الرياض، ثم بعد ذلك يكمل طريقه مثلا إلى الهند مثلا، ما بيجوز. بعضهم قال بأنه يمكن، قال يمكن لإمام المسلمين أن يأذن لهم بالزيارة، لكن على أن تكون مدة الزيارة 3 أيام فقط. طبعا أنا لا أدري هذا في ذلك الزمن، إذا يروح واحد يريد يروح يزور المدينة 3 أيام، أو يريد يروح يزور الرياض مثلا، نجد اللي هي الرياض الآن، منطقة الرياض في نجد، فإذا الآن هذا إذا حتى يوصل لهناك ويطلع من هناك راح 3 أيام على اتحال، يعني بمقدار مسمى الحلول هناك. حتى بعض الفقهاء أمر وأفتى بلزوم نبش قبور غير المسلمين لو دفنوا في الجزيرة العربية، وأن تخرج الجثة من الجزيرة العربية إلى الخارج، يعني إلى هذا الحد موجود. سنة وشيعة أتكلم الآن، هم شيعة موجود هذا، كل الذي أقوله موجود، أم سنة وهم شيعة، الموضوع متداخل. واختلفوا أيضا في البقعة الجغرافية التي يحرم دخول المشرك أو غير المسلم إليها، هل هي الحجاز فقط، هل هي كل الجزيرة العربية بما فيها اليمن ونجد والحجاز وكل هذه المنطقة، أو هذا الحكم خاص بمكة والمدينة. وهناك آراء مختلفة بين الفقهاء في هذا الموضوع. هذا هو الرأي المشهور السائد بين فقهاء المسلمين سنة وشيعة، لكن هذه الفتوى خالف فيها جماعة قليلة من الفقهاء خاصة في الوسط المتأخر، ولعل من أبرز هؤلاء كان سيد أبو القاسم الخوئي رحمة الله تعالى عليه، شكك في القضية، قال المسألة فيها إشكال، وتبعه فقهاء آخرون، يعني مثل الشيخ الوحيد الخراساني، سيد محمود الهاشمي وغيرهما من الفقهاء في هذه المسألة. هذه المسألة أنا بحثتها بالتفصيل، يعني كدراسة مستقلة في كتاب دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر في الجزء الثاني، في حوالي 30 صفحة تقريبا. الذي توصلت إليه هناك يعني وما بلغه علمي والعلم عند الله، هو أنه لا يوجد حكم من هذا القبيل البتة في الشريعة الإسلامية، لا استيطانا ولا زيارة ولا مرورا ولا دفنا، يمكن للمسلم على بمذهبه بأي مذهب كان، يمكن لغير المسلم أن يعيش، أن يزور، أن يدفن في هذه البلاد كغيرها من بلاد المسلم، إلا إذا لازم عنوان ثانوي تحريمي، هذا بحث آخر، إلا إذا لزم عنوان ثانوي تحريمي، هذا بحث آخر. إذن هذا الذي يعني لا أريد أن أدخل في الموضوع، يمكن الإخوة إذا أرادوا أن، مثلا من جملة الأدلة التي استدلوا بها وصية النبي صلى الله عليه وآله، قالوا في عندنا وصية، النبي أوصى أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأنا هناك بحثت هذه الوصية التي وردت في مصادر متعددة، ومن هو راوي الوصية، وما هي ملابسات هذه الوصية، والمعطيات التاريخية المعاكسة للوصية. هناك أنا رجحت، يعني لا أقول أجزم، لكن بعد مناقشة سندية ودلالية وكذا، رجحت أن تكون هذه خطوة لتبرير بعض ما قام به عمر بن الخطاب الخليفة الثاني بحق بعض الأقليات الدينية في منطقة الجزيرة العربية، لاعتبارات أمنية في تلك الفترة كانت لحفظ أمن المسلمين في تلك الفترة وطبيعة استقرارهم. وقلت بأن الأدلة التي ذكرت أصلا غالبها ضعيف الإسناد، فيه نقاش طويل، ومن الصعب إثبات حكم من هذا القبيل. فالحق ما ذهب إليه السيد الخوئي في هذه المسألة والعلم عند الله. نعم، بقية الفقهاء باعتبارهم يبنون إما على حجية الشهرة الفتوائية، أفتوا بهذا باعتبار مسألة فيها شهرة، أو يبنون على جبر الخبر الضعيف بعمل المشهور، أفتوا بهذا، بنوا عليه. أما الذين لا يرون حجية الشهرة الفتوائية ولا يرون حجية يعني قاعدة الجبر كقاعدة، فمن الصعب أن يعني يثبت عندهم، حتى أن بعض الأدلة أقرب إلى الاستحسانات هنا أيضا. الغريب أن بعض علماء الشيعة ذكروها أيضا، مثل العلامة الحلي، ويبدو أخذوها من المصادر السنية وأضافوها ربما من باب الشواهد أو المؤيدات. يمكن للإخوة إذا أرادوا التوسع في هذا الموضوع أن يعني يدرس يراجع هناك أيضا مع مصادره. وهذا الموضوع الأول، فقط أكتفي بهذا العرض لأن هذا ليس من ضمن بحث الجهاد. الموضوع الثاني أيضا الذي تداولوه هنا، كما قلت في بداية بحث الجهاد، أن الفقهاء كثيرا ما بحثوا في باب الجهاد موضوعات لا علاقة لها بالجهاد، ما كان في وضوح في التفكيك بين الأشياء. فموضوع آخر لا علاقة له بحث الجهاد، لكن صادف أن بحثوه هنا، وإلى اليوم يبحثون هنا، يعني حتى في الرسائل العملية تبحث الجهاد تتعرض لهذا الموضوع. حتى السيد خوئي مثلا هنا، دخول غير المسلم للمساجد والمشاهد بما فيها المسجد الحرام، ما هو الحكم في هذا الموضوع؟ أيضا هذا تعرض له كثير من الفقهاء الإمامية، يعني كثير من فقهاء الإمامية، ربما يستوحى أنه مسألة إجماعية أيضا، يعني بعضهم توحي عبارته أنها مسألة إجماعية، مثل الشيخ الطوسي المحقق الحلي، عباراتهما توحي أن هذه قضية إجماعية بين الشيعة، أنه يحرم دخول غير المسلم لمطلق المساجد، حتى لو بنحو المرور، حتى لو بنحو الاجتياز. وقالوا لا فرق في حرمة دخول غير المسلم لمطلق المسجد، حتى لو مرورا، حتى لو اجتيازا، لا فرق في ذلك أن يأذن له المسلمون أو لا يأذنوا. هذا الموضوع ليس من الموضوع حقوق الناس، هذا ليس حق الناس، حتى إذا الناس أذنت يمكن له أن يدخل، هذا من حقوق الله سبحانه وتعالى، حتى لو كل الناس أجمعت على أنه تعال تفضل ادخلوا، لا ما يدخل. تعرفون أن وقفية المسجد مسألة معقدة جدا في الشرع الإسلامي، حتى لو خرب المسجد، حتى لو تحول إلى متحف، أيضا لا يجوز لهم الدخول مثلا. فسواء أذن المسلمون لهم أم لا، يعني يوم مثلا آيا صوفيا اللي هي الكنيسة الكبرى كانت عند المسيحيين، لما كانت القسطنطينية هي يعني عاصمة العاصمة، أحد العواصم الأساسية للمسيحية، بعد ذلك قيل بأنه يعني بعد أن سيطر عليه المسلمون أنشئت وقفيته باعتبار صار ملكا لهم في الفقه الإسلامي، فأنشئت وقفيته، فهو وقف مسجدي الآن. فإذا كان مسجدا كل هؤلاء السواح الذين يدخلون ليل نهار إلى هذا المسجد تصبح مشكلة بناء على هذه الفتوى. هكذا، بل حتى يكاد يستوحي الإنسان من بعض الفقهاء أن المسلمين لا يجوز لهم أن يأذن، يعني كمان يصرح، وهذا مقتضى هكذا أنه لا يجوز لهم أن يسمحوا لغير المسلم أن يدخل أصلا. في الفترة المتأخرة بدأ هناك يعني نقاش في هذا الموضوع على ما يبدو في الوسط الشيعي. مثلا السيد علي السيستاني بنى هذا الحكم على الاحتياط الوجوبي، قال هذه مسألة مبنية على الاحتياط الوجوبي. مثلا بعض الفقهاء احتاط وجوبا، مثل السيد الخميني احتاط وجوبا في المشاهد والمقامات. وعندما نقول يحكمون بجواز الدخول إذا يريد يجد، طبعا إذا لم يلزم الهاتك، وإلا إذا لزم الهاتك الجميع متفق على أنه لا يجوز دخول يعني غير المسلم إلى، لا يجوز دخول المسلم إذا كان دخوله يلزم منه هتك في مكان معين أو لعلة معينة. فإذا يعني تعميم الحكم للمشاهد أيضا اللي هو كان مشهور بين فقهاء الإمامية، بعض الفقهاء المتأخرين بدأ يراه يعني قضية احتياطية. طبعا الاحتياط الوجوبي، عندما نقول احتياط وجوبي يعني عادة 99% من الاحتياطات الوجوبية بيكون الفقيه لم يثبت عنده الدليل فيحتاط وجوبا لا يريد أن يخالف المشهور، لكن أحيانا الاحتياط الوجوبي يكون الفقيه يرى الحرمة فيحتاط وجوبا تخفيفا على الناس، وهذا حصل في موارد قليلة، في موارد قليلة حصلت مع السيد الخوئي مع السيد سيستاني توجد شواهد عليها. وقد تعرض لهذا الموضوع بالمناسبة سي حمد رضا السيستاني في بعض كتبه. على أي حال، أيضا الشيخ ضياء الدين العراقي مثلا كان يعمم القضية للمشاهد، أقول هذا من باب تنقيح المناط فيمكن أن نعمم. لكن في الحقيقة في فريق من الفقهاء قالوا هذه القضية مربوطة بالهاتك والتنجيس، إذا في هاتك حرام في تنجيس حرام، ما في هاتك ولا تنجيس لا ليس محرم، طبعا بناء على أن تنجيس المسجد بعنوانه حرام لأن التنجيس محرم إذا لزم منه الهاتك. نحن بحثنا هذه القضية منشورة أيضا أنه لا دليل على حرمة تنجيس المساجد أصلا بما هو تنجيس، نعم بما هو هتك هذا أمر تابع للعرف وللملابسات نعم هذا يحرم، لكن بما هو تنجيس في نفس الأدلة قاصر عن إفادة حرمة تنجيس المساجد أو وجوب تطهيرها فورا، وهذه التفاصيل اللي كثير موجودة في الفقه. بعض الفقهاء استشكل قال إذا ما في هتك أو وما في تنجيس المسألة مشكلة، تتميم الدليل فيها مشكل، أنه مشكل دخول غير المسلمين إلى المساجد، ما عندي دليل قانع مثل السيد الخوئي مثلا مثل الشيخ الوحيد الخراساني، بل بعضهم أفتى صريحا بالجواز في غير المسجد الحرام، بعضهم أفتى صريحا بالجواز في غير المسجد الحرام طبعا إذا لم يلزم منه الهتك أو التنجيس مثل السيد محمود الهاشمي رحمه الله. حتى السيد علي الخامنئي أيضا فتوى أفتى بجواز دخولهم في غير المسجدين، سيد محمود الهاشمي قال في غير المسجد الحرام، سيد خامنئي قال في غير المسجدين النبوي والحرام، مسجد النبوي في المدينة ومسجد الحرام في مكة. طبعا كل هذا ما لم يلزم منه الهتك عند السيد خامنئي، ولم يلزم منه التنجيس، ولم يلزم منه مكث الجنب في المسجد، لأن هذه واحدة من الأشياء التي قالوها هنا أنه يلزم منه مكث الجنب، هؤلاء لا يغتسلون، يلزم مكث الجنب في المسجد فبالتالي ما لا يجوز دخوله. بل وجدت أن السيد محمد صادق الصدر شهيد الصدر الثاني حتى دخول المشركين ليس فقط غير المسلمين، حتى دخول المشركين للحرم المكي اللي هو مورد الآية القرآنية ها؟ قال هذا مبني على احتياط وجوبي، قال هذا احتياط وجوبي ليس فتوى ها؟ والحرم المدني احتياط استحبابي عنده، طبعا سائر المساجد ليس فيها احتياط عنده يجوز الدخول. فإذا أكثر شخص ترخيصي هنا ربما أصنفه في الوسط الإمامي هو سيد محمد صادق الصدر الذي أجاز الدخول مطلقا بلا أي إشكال بما في ذلك الحرم المدني، بل جعل الحرم المكي دخول حتى المشرك احتياط وجوبي في المسألة. الآن سوف فقط أشير إشارات سريعة لماذا، يعني ما المتوقع في المسألة أن يكون سبب تفكير سيد محمد الصدر في هذه القضية. هذا الشيء له علاقة أيضا بالفهم التاريخي لحكم منع دخول المشركين إلى المساجد. فقهاء أهل السنة، هذا الفقه الإمامي، فقهاء أهل السنة المعروف بين المالكية هو التحريم، تحريم دخول غير المسلم إلى المسجد. كثير من الشافعية يجيزون دخول غير المسلم إلى المسجد مع الإذن، لذلك علماء الشيعة قالوا لا فرق في ذلك بين الإذن وغيره، يريدون بذلك أن يرفضوا ما ذهبت إليه الشافعية، أن الشافعية اعتبرت أن القضية تابعة للمسلمين، إذا هم أذنوا يجوز لغير المسلم يدخل، إذا لم يأذنوا لا. طبعا الشافعية قالت ذلك مستثنية المسجد الحرام، المسجد الحرام قال لا لا يجوز مطلقا. الأحناف كعادتهم ما يعني كما يعبرون عنهم في الوسط السني، السادة الأحناف الظاهر من جمهورهم ميلهم للترخيص في دخول المساجد مطلقا، حتى أنه نسب إليهم الترخيص في دخول المسجد الحرام لليهود والنصارى، لليهود والنصارى. أهل السنة المعاصرين بعض فتاواهم تجيز دخول غير المسلم للمساجد، ولكن بعض الفتاوى تمنع أن يشارك غير المسلم في بناء مسجد، حتى يشارك عامل يجي يبني مسجد لا يجوز أن هذا. فالقضية شوف لاحظوا كيف أن فقهاء المسلمين كل واحد ينظر للمسألة من جهة، مع واحد يربطها بالإذن واحد ما يربطها بالإذن، واحد يميز بالمسجد الحرام دون غير واحد بين المسجدين دون غير واحد يعني فمختلفة، واحد يربطها بالهاتك والتنجيز وعلى ما يربطها بالهاتك والتنجيز. فأراء الفقهاء المسلمين في موضوع دخول المساجد لغير المسلم يعني مختلفة، لكن دعونا نقول كثير من فقهاء المسلمين يرون الحرمة على الأقل في المسجد الحرام والمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا راجعنا أدلة الفقهاء يعني عمدتها تقريبا 4-5 أدلة. دليل أول يلزم من دخولهم الهتك. دليل أول قالوا يلزم من دخولهم الهتك، هذا تشخيص موضوع، وما أكثر تشخيص الموضوعات التي أقحم الفقهاء أنفسهم فيها. يعني أنت في زمانك دخول غير المسلم للمسجد هتك للحرمة، في أزمنة أخرى لا ليس هتكا، بالعكس يمكن يكون لما تدخلوا يستمعوا إلى كلام الله سبحانه وتعالى وإن أيها، وخاصة إذا أنت فرضت عليه مثلا أن يلبسوا لباسا محتشما وأن يتأدبوا بالآداب التي تبرز اهتمامهم بالمسجد، ليش بده يكون في هاتك للمسجد؟ بالعكس تعظيم لأن المسجد أنك يعني دعوتهم إلى أن يحترموه، هذه مسألة عرفية، ما فيك أنت تفرض نفسك عليه. نعم لك أن تقول إذا لزم الهاتك حرام، أما متى يلزم ومتى لا يلزم أترك القضية للمتغيرات الزمكانية والظروف والأحوال، لا تستطيع أن تعنم بنفسك. فإذا هذا دليل أيضا ذكره. دليل آخر قالوا الكافر نجس ولا يجوز دخول النجس نجاسة إلى المسجد، أو لا يجوز إدخال النجاسة إلى المسجد أيضا، أنت تدخل أو هو يدخل، وهذا أيضا كل محل كلام. لو سلمنا بأن غير المسلم نجس ويعني ولا نبني على ذلك، كل الناس طاهرون كما تعرضنا لهذا الموضوع ونشرنا فيه، كل الناس طاهرون، لا توجد نجاسة ذاتية إنسانية أصلا ولا دليل يعني يمكن الركون إليها على ذلك سوى الإجماع اللي هو عمدة الأدلة في المقام، بل الأدلة الروائية لصالح الطهارة أكثر منها لصالح النجاسة، على الأقل هي مرتبكة. لو سلمنا أنه نجس لا في عندي دليل على حرمة دخول النجاسة إلى المسجد ولا دليل على حرمة إدخال النجاسة للمسجد. نعم عندي دليل لو سلمنا حرمة تنجيس المسجد، أما إدخال الواحد وضع في جيبه يريد يروح المختبر مثلا مخلي في جيبه مثلا فحص بول، ما وين في دليل على حرمة أن يدخل؟ والفقهاء كثيرون أيضا التزموا بهذا، قالوا لا دليل على حرمة، أقصى قالوا تنجيس. وقلنا قبل قليل حتى التنجيس هم أيضا محل نقاش، يعني هم أيضا حاصوا وباصوا في إثبات حرمة تنجيس المسجد أو عنوانية التنجيس في حد نفسها بصرف النظر عن موضوع الهتك. إذن أيضا هذا خلاف مبنائي في هذه القضية، سندارة تارة استندوا إلى حرمة الهتك وأخرى استندوا إلى موضوع النجاسة، وثالثة استندوا إلى كون الكافر جنبا لا يغتسل، استندوا إلى كون الكافر جنبا لا يغتسل. طبعا هذه مسألة أيضا يعني قابلة للبحث، يعني على 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 ما أبني عليه شخصيا والله العالم، وقد نشرت هذا الموضوع أيضا، أن غسل أن الطهارات الثلاث ليست عبادية، لا دليل على عبادية الطهارات الثلاث إلا الإجماع، وقد أقر بذلك جماعة أصلا من الفقهاء والأصوليين من تعرضوا هم لعبادية الطهارات الثلاث أيضا إذا تذكرون في الأصول. ما عندنا دليل محكم أن الوضوء يجب أن يكون قرب الله تعالى، لو صدر منك الوضوء لا بنية القربة كفى، خلص ما تحقق منك الوضوء، الغسل نفس الشيء. هذا واحد. اثنين، على المستوى رأي الشخص المتواضع لا أبني على تقسيم الجسم إلى ثلاثة أقسام فضل، ولا حتى إلى قسمين من الرأس وبعدين الجسم أو الرأس وبعدين اليمين واليسار، أيضا هذا تعرضت له بحثته وناقشت أدلته أيضا في منشور أيضا. فإذا كان كذلك كل غير المسلمين ليسوا جنبا، لأن يغتسلون على الأقل، يدخل إلى الحمام يعني يغتسل، يعني بتعبير العراقي يسبح وبتعبير اللبناني يتحمم، فهو يعني يغسل جسده خلاص كيفما كان، مم غسل جسده ولا تشترط نية القربة أصلا تحقق، مثل الطهارة الخبثية، وهذا أيضا تعرضنا له، قلنا هذه القضية يمكن أن تحل مشاكل كبيرة جدا، تعرضنا لأدلتها أيضا. فهذا دليل ثالث قابل للنقاش، لكن أيضا النقاش فيه مبنائي، النقاش فيه طبعا فضلا عن أننا ربما شخص يقول الكفار ليسوا مكلفين بالفروع، وإذا قلنا الكفار ليسوا مكلفين بالفروع يجوز له دخول المسجد، يعني على المبنى الذي يرى عدم تكليف الكفار بالفروع لا يخاطبه، لا يوجه إليه خطاب لا تدخل إلى المسجد وأنت جنب أصلا، هذا الخطاب لا يوجه إليه لأنه غير مخاطب بهذه الأحكام. أيضا على هذا المبنى لا يكون وجه لهذا الاستدلال. أيضا دليل رابع قالوا هذا فيه إذلال، في منع الغير المسلم من دخول المسجد إذلال لغير المسلم، والإذلال مطلوب، هذه على طريقة حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون، قد تعرضنا لموضوع هذه الآية القرآنية في بحث الجزية في فقه الأقليات بالتفصيل، تكلمنا عن هذه الآية وعن معنى صاغرون، وقلنا لا وجه لما فهمه بعض الفقهاء لأنه صاغرون يعني لازم أنه دائما غير المسلم يكون ذليل وهو يعيش في بلاد المسلمين، إذا مشى في الطريق يجب أن يمشي على حافة الطريق، لا يجوز أن يمشي في الوسط، والمسلم إذا مشى في الوسط عليه أن يعني يلكزه هكذا حتى ينحاز إلى يبقى دائما ذليلا. ما عندنا شيء من هذا، قلنا سابقا هناك بالتفصيل، قلنا هذه ثقافة روجت كثيرا في عصر هارون الرشيد من أسوأ التواريخ الإسلامية على أهل الكتاب في تاريخ الإسلام، عصر هارون الرشيد وجزء منه أيضا العصر الفاطمي مع الأسف، ولكن بقية العصور الإسلامية غالبيتها كان علاقات أهل الكتاب وحياتهم داخل المجتمع الإسلامي علاقات ممتازة، حتى أنه يقال معروف تاريخيا أكثر الفترات ازدهارا في عصر اليهود وشعورا بالراحة هو العصر يعني ما قبل الإسلام مع الفرس وبعد الإسلام مع الإسلام، وأنهم في غير هذين العصرين شهدوا مآسي لها أول وليس لها مثلا آخر. على أي حال، فأوروبا هي التي ظلمتهم لمئات من السنين وأذلتهم وأهانتهم، وتريد أن ترفع هذا الذل عنهم ونحن ندفع كمسلمين الضريبة مثلا، هذا من عدالة العالم وفي عصرنا. على أي حال، إذن هذا هذا دليل رابع، ليس عندي دليل على وجوب إذلال كل أفراد الإذلال، من أين أحصل على دليل أنه يجب كل أفراد إذلال غير المسلم أن تتحقق؟ ما عندي دليل على ذلك. الدليل الخامس أيضا ذكروا تنقيح المناط، قالوا إذا كان الحكم في المسجد الحرام هكذا ففي غير المسجد الحرام يجب أن يكون هكذا، لأنه مسجد خصوصي، ما في خصوصية المسجد الحرام هو مسجد بعد، وهذا أيضا غريب. يعني القرطبي يعتبر أن الجمود على المسجد الحرام جمود على الظاهر، وفي تقديري هذا غريب، كل من يقرأ الفقه الإسلامي يعرف أن المسجد الحرام له خصوصياته وله موقعه وله أحكامه الخاصة وله اعتباراته القانونية الخاصة في الإسلام، مثل في أكثر الأديان لديها أمكنة خاصة لها اعتبارات قانونية معينة، يعني في أكثر الأديان موجود شيء من هذا القبيل. فالمسجد الحرام له اعتباراته الخاصة في الإسلام، بالتالي ما في سري إلا بضرب من القياس، حتى القياس هذا غير مكتمل، يعني حتى على مباني الأقيسة عند أهل السنة لا يبدو لي قياسا مكتملا، واضح جدا المسجد الحرام له خصوصيات في هذا. فإذا بناء عليه، لا أريد أن أطيل في الموضوع فقط من باب العرض السريع كما قلت، ما يبدو لي أنه يجوز دخول غير المسلم لجميع المساجد وجميع، طبعا المشاهد ما عندنا لا آية ولا رواية في موضوع المشاهد، وإنما هي من باب تنقيح المناط كما قلت ونقلت ذلك عن المحق العراقي، ليس عندنا دليل يعني معتد به وفاقا لمثل السيد الخوئي وغير من المتأخرين، ما عندي دليل على حرمة دخول غير المسلم لأي مسجد أو أي مشهد أي دور للعبادة مطلقا، إذا استثنينا فقط يعني خصوص دخول المشركين فقط ليس مطلق غير المسلمين، لأن النص القرآني يحصر القضية بالمشركين، إذا استثنينا حاليا خصوص المشركين للمسجد الحرام خاصة فلا يوجد عندي دليل على حرمة دخوله، طبعا إلا إذا لزم هتك حرمة المسجد أو توهين المسجد أو تنجيس المسجد، إذا بنينا على عنوانية التنجيس، وقلنا سابقا بأننا لا نبني على عنوانية التنجيس، أن التنجيس إنما يعني كذا لأجل عنوانية الهتك، الأدلة وروايات التنجيس أيضا قابلة للنقاش سندا ودلالة كما قلنا هناك. إذن يجوز دخول المشرك وغير المشرك حتى الملحد بالمعنى المعاصر للكلمة يجوز دخوله لغير المسجد الحرام، ويجوز دخول أهل الكتاب أيضا للمسجد الحرام، ولا فرق في ذلك كله بين مسجد النبوي وغير مسجد النبوي، لا فرق في ذلك كله بين المساجد والمشاهد، لا فرق في ذلك كله بين الاستقرار الجلوس المرور أخذ شيء وضع شيء، يجوز أيضا لغير المسلم أن يشارك في بناء مسجد يشارك في إصلاح بعض أعطاء المسجد، كل ذلك. حتى قضية المسجد الحرام، لماذا سيد محمد صادق الصدر في تقديري سيد محمد صادق الصدر فهم القضية في سياق تاريخي كما قد توحيه بعض عباراته أيضا، وذلك أن منع المشركين من دخول المسجد الحرام في تلك الفترة لأن دخولهم المسجد الحرام معناه أنهم سوف يقيمون شعائرهم، يعني منعهم من دخول المسجد الحرام هو تعبير آخر عن منعهم من المشاركة في الحج، لأنهم إن شاركوا في الحج سيظهرون مظاهر الشرك، فالقضية ليست قضية مطلق الدخول إنما قضية مظاهر الشرك، ولهذا الآية القرآنية تحدثت عن خوف العيلة إنما المشركون نجس فلا يدخلوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والنجس هنا بمعنى أنهم يعني سيظهرون مظاهر الشرك، وهذا تشير إليه أيضا حتى بالمناسبة بعض الروايات المتصلة بالسياق التاريخي للآية، يعني بعض الروايات المتصلة بالسياق التاريخي للآية تعطي إشارة إلى أن المنع كان لأن هؤلاء إذا دخلوا على المسجد الحرام وأرادوا أن يمارسوا شعيرة الحج سوف يقومون بإبراز مظاهر الشرك، وهذا بعد من اليوم فصاعدا انتهى، لا يجوز في مكة وفي المسجد الحرام إبراز مظاهر الشرك لله تبارك وتعالى. فربما تكون القضية ذات طابع أيضا تاريخي، لكن على أي حال على الأقل نستثني المسجد الحرام، نستثني المسجد الحرام لخصوص المشركين، وسائر الأمور الأخرى لخصوص المشركين الذين يعني يأتون المسجد الحرام، وسائر الأمور الأخرى كلها لا دليل على يعني على المنع منها على أي حال. الموضوع الثالث والأخير الذي أيضا أشير إليه، أيضا تعرض الفقهاء هنا في هذه المناسبة لبحث لا علاقة له فقه الجهاد، لكن عادة هو يطرح هنا، وهو وجوب الهجرة. وجوب الهجرة ليس الهجرة من بلاد المسلمين إلى بلاد غير المسلمين كما هي لما تقول الهجرة الآن هكذا تفهم، لا، الهجرة بالعكس، يعني إذا أنت في بلد غير إسلامي ولا تستطيع أن تبرز شعائر الله سبحانه وتعالى، يعني شعائر الإسلام، ما فيك ترفع أذان، ما فيك تصلي، ما فيك عندك مسجد، لا تستطيع أن تظهر مظاهر الإسلام، يمنعونك مثلا، ففي مثل هذه الحال يجب عليك الهجرة، الهجرة واجبة. وهنا في بحث طويل حول مفهوم الهجرة وما هي الهجرة وما فلسفة الهجرة وحتى موضوع الهجرة النبوية، ما هي فلسفتها ولماذا كان تركيز دائم على الهجرة ودعوة الناس إلى أن يهاجروا إلى المدينة، في كلام كثير لا نريد أن ندخل فيه هنا. حتى أن فقهاء الإمامية أيضا تعرضوا لموضوع الهجرة عن دار الخلاف، ليس فقط الهجرة عن ما يسمى بدار الكفر، يعني إذا أنت مثلا موجود في بلد غير شيعي ما تستطيع أن تقيم شعائر الشيعية، مش بالضرورة تقيمها في الشارع، يعني قصدي تسوي لك لطمية في الشارع، لا، يعني تقيم شعائر، عندك مسجد صلي، تستطيع صلي جماعة على الأقل في هذا البلد، ما عندك مشكلة، يعني يسمحون لك. إذا لا يسمحون لك أن تبرز هذه الشعائر التي بها قوام الهوية فيجب عليك الهجرة. وهنا وقع خلاف بين الفقهاء الشيعة في أنه يعني هذا الحكم هل هو مرتبط بعصر، هل يبقى في عصر الغيبة، ماذا لا يبقى في عصر الغيبة، يسقط في عصر الغيبة، لا يسقط في عصر الغيبة، هذا كله عندهم تفاصيل في هذا الأمر، لا أريد أن أدخل في هذا الموضوع، أيضا هذا موضوع طويل لكن موضوع مهم جدا، فقط أريد أن أشير إلى مسألة حتى نفهم الفقه الإسلامي، يعني بعضنا يعني عنيف ضد الفقه الإسلامي. الفقه الإسلامي يجب أن تتصور الفقه الإسلامي وعقل الفقيه وهو في أوج قدرته وسلطته وعزة الإسلام وفي حالة صراع دائم مع الدول الأخرى، فهو دائما يركز على عنصر التفوق، نحن لدينا التفوق، نحن لدينا يعني التقدم، نحن الإنسان صاحب الرسالة. نفس الشيء حصل مع الغرب ترى بالمناسبة، يعني الغرب ليس يعني فقط نحن مثلا كنا نشعر بهذا، الغرب أيضا يشعر. إذا اليوم الغرب توصل إلى قضية معينة مرتبطة بموضوع معين حقوقي مثلا، لا يستطيع أحد أن يناقش، حتى لو هناك 50-60 دولة إلى الآن لا تقبل بهذا الموضوع الحقوقي، يحتقرهم ويتعامل معهم باحتقار وأن يفرض رأيه عليهم. هذا إحساس التفوق لما تكون في لحظة قوة، إحساس التفوق يصدر مجموعة من القوانين، ففي لحظتها لا تبدو سيئة، ما تشعر أنت بأنها سيئة لأنها مقتضى طبيعة الشيء، لكن لما يمر الزمن سير نقراها سير أحيانا نقف أمام ملاحظات ومداخلة فقط لأجل فهمهم، لا لأجل تبرير ما ذهبوا إليه، لا أقصد التبرير الآن لأن التبرير يحتاج إلى بحث فقهي. وعلى أي حال حتى لا نطيل، بهذا تبين معنا أن ما هي الشروط الفردية للجهاد، ما هي الشروط العامة للجهاد، هذه الشروط لا فرق فيها بين الجهاد الدفاعي والجهاد الابتدائي إطلاقا، ذكرنا ما ثبت فيها وما لم يثبت فيها، وسوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى ما معنى الجهاد الدفاعي وما هي حقيقته وما هي فكرة الجهاد الابتدائي في هذا السياق. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بهذا الفصل، يعني بهذا البحث المرتبط بشروط الجهاد وحكم الجهاد، وجوب الجهاد، وحتى الآن ما يتصل به. غدا نبدأ إن شاء الله بموضوع يعني جديد، بعد ما معنا وقت أن نتحدث في هذا الموضوع، يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.